إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أيحرق باب آل الله جهراً وتجبه فاطم الزهراء بلطم ويكسر ضلعها بالباب حقدا ويسقط حملها بأبي وأمي وإذ ساروا بحيدرة أسيرا ونادتهم ألا خلوا ابن عمي أجابوها بضرب السام حتى قضيت ولضربهم أثر بجسمي وكلهم ضلالا قد تواصوا على إهلاكهم بشبان وسمي إلى يقول الشيخ الجشي سل المتوكل الجبار ماذا جنى الهادي عليه وأي جرمي فديتك أيها الهادي غريبا قضيت مقطع الأحشاء بسمي قضى الهادي فأفجع كل شيء وأجرى جفنه بصبيب دمي لا تحسبون إلى الرضا في طوس ماجد ولا إلى بغداد ما رحتوت كلهم عليهم نوحيت والجيب شد القريب مني والذي عني بعيد منهم بسامرة ومنهم في خرى ومنهم برطيب ومنهم برضكم هذا عاد عليك وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح يا حسين وين اللي يواسيني أنا حزني على أولادي ذبايح يوم حزني على جسام تبقى مالها قبور أنا ونسيت ضلع اللي بصير الباب وأعظم علي لون عالناعي تقول من الوالد من الوالد السيارة وبتها بتها يضربونها وتصرخ شفتها أنا وتعاتب أخوتها سمعتها تقل لي يا حسين زينب من عفتها للشام دول بها وقتها تقول من الوالد والقلب لهفان 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 ودور عزب تفضلي مولاتي موجودة الليلة في المجالس انتي ودور عزبني وين ما كان ويلي علب ويلي علبني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان لعبت عليه الخيل ميدان سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء في الزيارة الجامعة المروية عن إمامنا الهادي سلام الله عليه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم أطروا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد لا بأس بالثانية موضوعنا إن شاء الله تعالى حول البعد العلمي في حياة الإمام الهادي سلام الله عليه وقبل ذلك لا بأس بوقفة مختصرة عند فقرة من فقرات الزيارة الجامعة وخزان العلم ما هو معنى خزان العلم وما هي مداليل استخدام هذه المفردات لأهل البيت سلام الله عليهم؟ إذا رجعنا إلى القواميس نجد أن خزان طبعا هي جمع خازن، والخازن يقولون هو الذي يقوم بعملية الحفظ والصون، وعادة ما تطلق على المال الذي يجمع المال ويحفظه يسمى خازن، ويجمع المال عادة في صندوق إلى الآن يسمى خزانة مثلا أو خزنة. فعادة هذا المصطلح يستخدم للمال، إلا أنه يستعار ويستخدم أيضا للعلم، بل بعض الأخبار تقدم خزنة العلم على خزنة المال وترجحهم. الرواية المعروفة التي تحفظونها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم اللي طلع ويا كميل إلى الجبان، محل الشاهد قال له: هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فالشاهد أنه مصطلح عادة يستخدم للمال ولكن يستعار للعلم أيضا. وربما هذا للإشارة والتنبيه أن الخزنة ربما هنا أهم وهنا آكد. الناس عادة المال هو الذي يخزنونه ويحفظونه ويراعونه، بينما العلم والكتب مبثوثة في كل مكان ومرمية في كل مكان دون خزن ودون رعاية. خب، هذا المصطلح الأول، خزان العلم. شراح الزيارة الجامعة وقفوا كثير هني، لكن احنا مو في صدد الشرح الآن. بعضهم قال العلم لغة يفيد اليقين، أنا لما أقول علمت بالشيء الفلاني يعني تيقنت منه، وصلت لحد اليقين. فلما أقول خزان العلم، هذه أول فائدة آخذها، أن ما عندهم يقين وجزم ليس فيه أي شك وأي ريب. ثانيا، خازن المال أعرف بأنه يستطيع أن يستفيد من أمواله متى ما أراد، هو مخلي الخزن عنده، وقت الحاجة يفتحها يقدر يستفيد من أمواله. خازن العلم كذلك. والرواية أطلقت، ما قالت العلم الفلاني، ما قالت علم الدين، ما قالت العلم في الشيء الفلاني، أطلقت. وعند الإطلاق أنت تعرف أن الرواية إذن تريد كل العلوم، علم الدين، علم الدنيا، كل هذه مخزونة ومحفوظة عندهم، يستطيعون استخدامها متى ما أرادوا. الفائدة الثالثة، إذا افترضنا داخل الخزنة شيء مادي ثمين، خازن الأموال مجمع له مجوهرات ثمينة مو موجود مثلها أبدا داخل هالصندوق هذا، إذا ما يفتحه إليك ما بتحصل مثل هالمجوهرات، لو تدور الدنيا كلها ما راح تحصل، ما في مثلها بعد. لازم صاحب هالصندوق هذا خازن المال يفتح الصندوق حتى تقدر تستفيد منها وتشوفها بعينك. خازن العلم نفس الشيء، شرقا أو غربا فلن تجدا غير ما عندنا، إذا ما يعطوك من العلم الذي عندهم، وإذا لم تقصد هؤلاء الخزان لن تجد علما عند غيرهم، العلم الصحيح الواقعي الجزمي الحتمي عند هؤلاء الخزان للعلم، روحي فداهم. هذه بعض الوقفات عند هذا المقطع. الآن فلنأتي لسيرة الإمام الهادي روحي فداه. طبعا في البداية لابد أن أعلن عجزي عن الكلام عن علم الإمام الهادي أساسا. هل نستطيع نحن أن نعرف مقدار علم الإمام الهادي؟ لا. طيب إلا نعرفه نقدر نتكلم عنه في مجلس واحد؟ صعبة. ما ورد في الكتب في علم الإمام الهادي مقدار جدا ضخم كبير لطيف جدا، وأساسا لا يستطيع المتحدث، خل أعلن عجزي، أن أحيط بما روي وأن أستوعب ما روي ونقل عن إمامنا الهادي روحي فداه. فاللي بننقله شذرات، مقتطفات، نقاط بسيطة جدا من علم الإمام الهادي روحي فداه. الملمح الأول هو طلبة الإمام الهادي روحي فداه. وهنا أيضا أعلن عجزي عن الكلام عن طلبة الإمام الهادي. طلبة الإمام الهادي كما وكيفا كانوا عظماء. إذا تجي لعددهم، بعض المحققين يقول عددهم بلغ 446 شخص. هذا في الظرف العصيب، يعني أنت تعرف الإمام كان بعيد عن حواضن الشيعة وعن حواضرهم في سامراء معسكر، واللي موجودين فيه مو على وفاق ويا الإمام روحي فداه. ولكن مع هذا ينقلوا إلينا أسماء أكثر من 400 شخص، قرابة 450 من طلاب الإمام. هذا الكم والكيف أيضا عظيم. يعني أنت إذا تريد تعرف عظمة الأستاذ، واحد من الطرق أن تستقرئ طلابه، تجي لمثل السيد الخوئي قدس الله نفسه. وبعظمة السيد الخوئي يمكن أن تعرف بعدة طرق، واحدة منها طلابه. يعني ما هذا التوفيق اللي طلابه، بين مرجع بين مجتهد بين أستاذ بحث خارج، طلاب طلابه بعضهم بلغوا الاجتهاد. هذا يبين عظمة الأستاذ اللي طلابه بلغوا هذه الدرجة الراقية جدا في العلم. هذا أسلوب وطريق يمكن به استكشاف مقام الأستاذ ومقام علمه. هذا لتقريب الصورة. الإمام الهادي روحي فداه واحد من الطرق التي تستطيع من خلالها اغتراف نقطة من معين علمه، أن تقرأ سيرة طلابه. بجيب لك نماذج. واحد من النماذج العظيمة جدا اللي أتصور اللي وفق لزيارة السيدة المعصومة لابد أنه زاره وتشرف بتقبيل ضريحه، شاه عبد العظيم الحسني. هذا ترى واحد من طلاب الإمام الهادي العظماء. بعض الرجاليين يقول هذا أدرك 4 من الأئمة، بعضهم يناقش في إدراكه لأربعة أئمة، لكن قدر متيقن أدرك الإمام الهادي. هذه ما فيها خلاف، بل كان تلميذا عند الإمام وبلغ درجة، بحيث إحنا المؤمنين الآن إذا رحنا هناك إن شاء الله نوفق لزيارة قبره، لأن أكو روايات أن زيارة قبره كزيارة قبر أبي عبد الله الحسين. شكد عظيم هذا. يقولوا أن أحد القميين أحمد بن إسحاق، طبعا القميين كانوا شيعة قبل تشيع إيران. إيران ترى تشيعت متأخر، يعني ما تشيعت إلا في زمن الدولة الصفوية. اللي يقول لك أن التشيع من إيران ومن الفرس، وين التشيع؟ وصل إيران متأخر أصلا. قم كانت استثناء، بلدة قم المقدسة أكو بعض العرب انتقلوا إليها وهم اللي نقلوا التشيع إلى هناك. بعض الأشاعرة، قبيلة الأشاعرة قبيلة عربية، وانتقل بعض أفرادها إلى قم بتشيعهم وإيمانهم. هذول المؤمنين واحد منهم أحمد بن إسحاق القمي جاء للإمام العسكري وسأله بعض المسائل. بس جنابك تعرف قم وين وسامرة وين، طريق طويل. لما أراد أن يخرج التفت إليه الإمام، قال إذا أشكل عليك أمر في دينك فارجع إلى عبد العظيم. أرجعه إلى هذا العظيم. هذه ترى عظيمة يا حبيبي، علماءنا ومراجعنا على راسي وأحترمهم وأقدسهم، ولكن ماكو واحد نال مثل هالشرف، إمام معصوم يذكره بالاسم. قل إذا عندك سؤال اسأل هذا، ارجع لهذا. أي توثيق، أي علم، أي درجة، درجة هذا العظيم. ومع هذه الدرجة في رواية عجيبة عن السيد عبد العظيم أنه جاء للإمام الهادي وقال له سيدي أريد أن أعرض ديني عليك. الله أكبر، وش هالتواضع وهالعظمة وهالإيمان والتقوى. يقول لي أنا بقول لك اللي أعتقد به وانت شوف صحيح لو مو صحيح. فعلا موجودة رواية قرابة الصفحتين أو الثلاث صفحات، السيد عبد العظيم قعد عند الإمام الهادي وجاب لعقيدة اللي يعتقد بها كلها، في التوحيد في النبوة في الإمامة. قال ها سيدي صحيح عقيدتي؟ قال بلى إنها العقيدة الحقة، ثبتك الله بالقول الثابت. هذا واحد من النماذج المشرقة اللي كانت من طلاب الإمام الهادي. طبعا أنت قد تتساءل ليش ابتعد عن الإمام؟ الإمام في سامراء وهو ذهب للري منطقة في طهران الآن. يقول أنه خوفا من المتوكل غادر، كان عليه تضييق خاص فغادر إلى هناك، وعاش في سرداب أحد المؤمنين مدة، وكان يزور القبور. يعني أنت الآن لما تروح تزور موجود عنده قبرين قريبين منه، كان يذهب للزيارة. يقال بأنه استشهد قتل، وأيضا يروى أنه مات حتف أنفه. الشاهد هذا العظيم أنموذج من طلبة الإمام الهادي روحي فداء. واحد ثاني عثمان بن سعيد العمري، وما أدراك ما عسانا نقول في هذا العظيم، ثقة الأئمة. عثمان بن سعيد عمره 11 سنة كان في خدمة الإمام الهادي، وحصل شهادة لم يحصلها غيره، بحيث يجي واحد إلى الإمام يقول له سيدي ومولاي أنا أعيش في شقة بعيدة، أنا وين وين سامرة، فإذا عندي سؤال أسأل من؟ قال العمري ثقة، فما قال فعني يقول، وما أدى فعني يؤدي. العجيب هذا الراوي يقول استشهد الإمام الهادي، رحت للإمام العسكري وعت عليه نفس السؤال وجاب لي نفس الشخص وقال ما قال فعني يقول وما أدى فعني يؤدي. رجل مضحي عالم، يمكن أنت سامع أنه يسموه السمان. ليش يسموه بهالاسم؟ كان يبيع السمن ليخفي نفسه، تمويه حتى لا يعرف علاقته بأهل البيت. إذا جاء الشيعة بخمسهم كان يضعه في جرة ذلك السم ليدخله على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا نموذج ثاني، وأنا جبت اختصار عن حياتهم، لما تروح تقرأ كتب ألفت في حياة هؤلاء العظماء. علي بن مهزيار أحد طلاب الإمام الهادي. علي بن مهزيار نقلت في حياته العجائب، كانت له سجدة يومية إذا طلعت الشمس، لا يرفع رأسه حتى يدعو لقرابة 1000 مؤمن من إخوانه. علي بن مهزيار نقل أن له أكثر من 30 كتابا ورسالة. علي بن مهزيار وقع في أسانيد الروايات قرابة 400 رواية حدث بها هذا العظيم علي بن مهزيار. ذول نماذج يبينوا إلينا ملمح وصورة من صور علم الإمام الهادي روحي فداء. هذا الملمح الأول. الملمح الثاني، لا بأس بالصلوات. اللهم صل وسلم. الملمح الثاني تراث الإمام العسكري، تراث الإمام الهادي. الإمام عاش في سامراء تحت الضغط، تحت الضغط، تحت حكم العسكر، تحت العيون المراقبة، تحت قلة التشيع في ذلك المكان. إلا أن روايات الإمام الهادي التي نقلت إلينا كنز معرفي. الليلة إذا أردت أن تبحث اقرأ في روايات الإمام الهادي، ستجد كنزا متنوعا، مائدة متنوعة. تريد العقائد؟ موجودة روايات عقائدية. زيارة الجامعة، هذه الزيارة اللي هي منظومة عقائدية في معرفة أهل البيت. زيارة الغدير، زيارة عظيمة جدا مروية عن الإمام الهادي روحي فداه. الروايات الكلامية، الجبر والتفويض، سأله بعض أهل الأهواز هذا السؤال عن الجبر والتفويض فأجابهم برسالة مروية وموجودة في كتبنا. إذا تريد تفسير قرآن، ما شاء الله من الروايات، يسألوا عن الميسر فيجيب، عن الشجرة التي أكل منها آدم فيجيب، عن آيات القرآن المشكلة إذا نظر إليها الإنسان وبدت له إشكالات فيجيب الإمام. تريد فقه، أحكام سجدة الشكر مروية عن الإمام الهادي، بعض أحكام الخمس مروية عن الإمام الهادي، بعض الأغسال المستحبة مروية عن الإمام الهادي. تريد أخلاق، قصار الكلمات المروية عن الإمام الهادي جميلة جدا، عظيمة جدا. أجمل من الجميل قائله، لما تسمع هالكلمة اللطيفة المروية عن الإمام باختصار ألفاظها وكن تراها كنزا تربويا. إذن الملمح الثاني تراث الإمام روحي فداه. الملمح الثالث تكريمه للعلماء. الإمام مو فقط كان يعلم، كان يحب العلماء ويكرمهم. بجيب لك شاهد. يقول المؤرخين كان جالس، وأنا حسب اللي قرأته ما موجود نص موجود هالرواية هذه في سامراء لو في المدينة، لأن الإمام عاش فترة في المدينة بعد. كان قاعد وموجود عنده بعض بني هاشم وبعض بني العباس، والمجلس مكتظ. إذ دخل أحد شيعته، لا هو من بني العباس ولا من بني هاشم، إنسان عادي ولكنه عالم، ويقول كان يناظر النواصب ويعلي كلمة الحق ورايته، معروف بالمناظرة. لما دخل قام الإمام الهادي وأجلسه على الدست بجانبه، وأقبل بوجهه الكريم عليه ورحب به. الناس هناك بدأوا يتحركوا، الحسد تحرك في قلوبهم. يقول أول من تكلم بعض الهاشميين: يا ابن رسول الله، كرمته علينا، قدمته علينا، رجال عادي وخليته يتقدم علينا. التفت إليهم الإمام قال: أتقبلون بكتاب الله حكما بيني وبينكم؟ قالوا: إذا في آية جيبها، وش هالآية اللي تقول تقدم علينا؟ قال لهم: ألم تقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. بعدين وش تقول الآية؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام: فهل قالت الآية يرفع الله أهل النسب درجات؟ شفتوا آية كذي تقول: إن هذا مؤمن عالم، وإن المؤمن العالم خير من المؤمن غير العالم. قال لهم: هذا يقدم على أي أحد؟ يا حبيبي هني ما يصير أنقل الرواية بدون وقفة قصيرة. إحنا عدنا في بلدنا الحمد لله عادة، أسأل الله أن لا تزول، عادة تقديم أهل العلم، احترامهم، تقديرهم. أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا لست من أهل العلم حتى لا يصير اشتباه. نقول أهل البلد فيهم علماء أتقياء معروفين بالعلم، ذولا إذا جوا الفاتحة يقدموهم، إذا حضروا إلى ماتم يوسعوا إليهم، إذا جوا شاف مكان مزدحم يقدموا يقولوا: تفضل شيخنا، تفضل سيدنا. هذه العادة بعض الناس ربما يتضايق منها، لكن ترى هي شرعية، يعني فوق أنها عادة اجتماعية هو أمر مستحب. ووردت روايات في خصوصه، وهذه واحدة من الروايات، الإمام بنفسه يقدم هذا الرجل لأنه عالم. فإذا جاء العالم تقديرا لعلمه وتقديرا لما قدم وضحى وبذل يقدم على غيره. فإذا ملمح ثالث من ملامح علم الإمام الهادي تقديره للعلماء واحترامه للعلماء. الملمح الأخير التحديات العلمية. أهل البيت كانوا يعانوا من طغاة زمانهم بعدة أساليب، واحد من الطرق اللي استخدموها الاختبارات العلمية، التحديات العلمية. أنت سامع بشواهد كثيرة على هذا، المأمون واللي سواه ويا الإمام الرضا شواهده كثيرة، وما تعلموا الدرس. اللي جوا بعد المأمون كانوا يكرروا نفس الطريقة، متوكل ويا الإمام الهادي. هذه الرواية نفس الأسلوب استخدم المتوكل مع الإمام الهادي. التفت لأحدهم ويقال له ابن السكيت، قال: لا أتستطيع أن تسكت ابن الرضا؟ طبعا كانوا يسموا أبناء الإمام الرضا بهالاسم. قال: بلى، عد عينك أتكلم وياه. قال: اختبره، جيب لي سؤال ما يقدر يجاوبه. قال: إن شاء الله. جمعوا الناس وجاء الإمام الهادي سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، سؤال. قال: تفضل. قال: لما أرسل الله موسى بالعصا وبيده البيضاء، وأرسل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، وأرسل نبينا بالقرآن؟ قال: كان جاب اللي جابه بعد، ليش نبينا بالقرآن وذولاك جابوا إبراء الأكمه والأبرص والعصا تتحول إلى ثعبان؟ فالتفت إليه الإمام قال له: إن موسى جاء لقوم كثر فيهم السحرة
يعني حتى تصير معجزة أوقع وأثبت في النفوس وأقوى في الحجية يجيب لهم الحاجة المشهورة في زمانهم. وإن عيسى جاء لقوم كثر أهل طبابه فجاء لهم بشيء في هذا الأمر في هذا الفن الذي يتقنونه. وإن نبينا جاء لقوم يتفاخرون ببلاغتهم وفصاحتهم فتحداهم في بلاغتهم وفي فصاحتهم. ابن أكثم موجود كان قال ما للمتوكل ولابن السكيت ما دور إلا هذا يتكلم يقول. فطلع كتاب مجمع فيه إشكالات وشبهات وأسئلة معتبرينها أصعب شيء وقال لابن السكيت اسأله عن هذا، وفعلا قدمها إلى الإمام الهادي ويقال أن الإمام أجاب عنها كلها. أكو رواية أخرى أن ابن أكثم في تحد آخر، ويظهر أن الموجه له التحدي مو أخو الإمام، لأن الرواية تقول عطى كتاب أخو الإمام الهادي وعجز عن الجواب. واضح أن الغرض كان أن يصل الكتاب للإمام الهادي، وفعلا أخوه جاب له الكتاب. ما بنقل الأسئلة لأنها شبهات وإشكالات في آيات القرآن، إشكالات بلاغية إشكالات عقائدية. ابن أكثم جاب إشكالات على القرآن، الإمام جاوب عنها 4-5 صفحات موجودة في كتب سيرة الإمام الهادي، جاوب عنها الإمام مسألة بعد أخرى. هذه التحديات العلمية تبين لك علم الإمام لأنها في مقام تحدي، وذول علماء مناس عاديين، وأسئلتهم الفرض مختارينها حتى يسكتوا الإمام. ومع هذا ويأبى الله إلا يتم نوره. وهذا كان يغيظ بني العباس. إحنا لما نقول أن الإمام عانى، لكن في نفس الوقت التشيع انتشر في زمانه، تشيع انتشر في زمان الإمام إلى أصفهان، إلى بلد الري، إلى ما وراء النهر، إلى مصر، إلى غيرها من المناطق. حب الإمام انتشر، ولهذا كان المتوكل أقل وشاية، أقل كلمة تنقل، يضيق على الإمام. أمر جلاوزته أن يهجموا على الإمام في المدينة. كان الإمام في داره، روحي فداه، هجموا الدار وفتشوه. هذه ترى مصيبة، روعت العيال الفاطميات. ثم أخذ الإمام أسيرا إلى سامراء، وأنزل أول الأمر في خان الصعاليك، ثم نقلت بعض الروايات أنه كان يسجن بين الفينة والأخرى. وكلما نقل شيء إلى المتوكل أمر جلاوزته أن يهجموا على الإمام، أن يجلبوه إليه. مرة من المرات تقول الرواية هجموا الدار فلم يروا أمام الإمام إلا قطعة حصير. الراوي يقول ونظنه كان يصلي، ما كان عنده إلا الصلاة. فجلبناه إلى المتوكل ودخل المجلس، وكان الخمر يدور في ذلك المجلس. الأعظم أنه التفت للإمام قال له اشرب، قال والله ما خالط لحمي ودمي. قال إذن أنشدني الشعر، خلنا نتونس بالشعر. قال لستك أنا قليل الرواية للشعر. قال لا لا، ماكو مناص من هالأمر، لا بد أن تنشد الشعر. فبدأ الإمام وأنشد تلك الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من مهابتهم وأنزلوا حفرا يا بئس ما نزلوا.
ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل أجابه القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل هدأت فورة المتوكل أجلس الإمام بجانبه لكن المؤرخين ينقلون عنه كلمة اعتذر مؤمنين قال والله لأقتلنه ولأحرقن جسده موقف الإمام الهادي يؤذيك يا مؤمن يؤلم قلبك سامحني أنقل لك هالكلمة هذه أكو واحد من الشعراء يقول إذن لي يا مؤمن أدخل قلبك وأوديك إلى مكان ثاني يقول صدق وقفت علي الهادي شديدة وفتتت لحشا وحدة ما حد يعينا بس زينب مهي وياه زينب بس مع السجاد وقفت صارخة ويله ويله راح اللي كفى الخدر وعقب الخدور حد انداس بعد هالبيت هذا يقول الهادي وقف الطاغي وقصد يذل ويهينه وسمع سب وإهانة وضيم بس ما سمع هادينه رجس وينادي بالمجلس أريد انخاد مسكينه أجركم الله شيعة الإمام ظل إمامنا يعاني من ظلم المتوكل حتى هلك وتوالى الطغاة بعده إلى أن دسوا للإمام سما نقيعا أنا مناد وإماما يا شيعة الإمام عددكم قليل هذه الليلة لكن ترى عدنا واجب إمامنا هالليلة غريب وحيد ما حد ويا الإمام بهالليلة هذه ولهذا أريدك أنت بكل طاقتك الليلة تخدم يمكن شفت الزوار اللي رايحين إلى سامراء عدد كبير رايحين ويقولوا للإمام ما بنخليك غريب سيدي ومولاي جينا نعزي ونلطم ونواسب مثل هالليلة يا شيعي علينا هالتكليف اليوم هذا إمامنا صاحب الزمان نعظم له الأجر نكشف هذه الغربة عن صاحب هذه الليلة نحضر إلى بأصواتنا وصرخاتنا في مثل هذا اليوم اشتد حال الإمام أنا مناد وإماما ولما اقترب رحيله أوصى ولده العسكري بوصاياه ثم عرق جبينه وسكن أنينه وانقطع صوته وفاضت روحه أيوا إماما وعليا وغريبا
مؤمن ما أدري وصلت سامراء لو بعدك، إذا ما وصلت اسمع هالأبيات هذه. كيف حال إمامنا الهادي في تلك اللحظة، آخر لحظات حياته، شلون الإمام فارق الدنيا؟ يقول هالشاعر أنا أجاوبكم، شلون الإمام فاضت روحه؟ يقول جني بالهادي محتضر ويجر الونين، يذكر فجيعة كربلاء ويصيح يا حسين بذكرك يا جدي أنسى آلامي والسموم، واللي ينظلم يا حسين يتصبر يا مظلوم، متى من يذكرك واقف تنخي وحولك جسوم، جنها بدور مقطع ذيك الميامين. يلا إذا عندك صوت ترى هذا البيت يمثلك بعد، هذا لسان حالك أنت بعد. يقول من يذكرك يا حسين وما تجري دموعه، يا أبو علي وما تجري دموعه، يا جسم مقطع من ذبح فوق رضيعه، يا ويل قلب على الذي رضاه هضلوا عاوا، كل نسل يفدي طيحة اللي فجعة الدي. يقول يا ليتني سابق يا ابو اليمة زماني، دونك يا جدي والحجر والطعن جاني، ويصير قبل سمومي المثلث رماني. يلا عاد إلك هالبيت هذا، وينقطع راسي يا قطيع الراس يا حسين، أنا بفراشي بقضي وانت بحر التراب، يا جد دمك للكريم صاير خضاب، راسك بخطي والنسى ما بين الأجناب، وام الخدر يا حيف تتستر باليدين. عندك دمعة بعد ما أكمل هالأبيات. يتوجه الإمام بلسان الحال إلى من؟ يقول عم يا زين بليت يتقطع الهادي، ولا تمشي حسرة على الهزيلة في البوادي، سبيج سبى قلبي وخلى النوح زادي، والدمع شربي وبالحزين ياخذني البئ. تحملني شوية عذرني على هالكلمة. ضرب السياط اللي علمتونج نحلني، عم زينب ضرب السياط اللي علمتونج نحلني، اي 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 والله وكل وكزة من رمح الشمر جن قتلني، باموت وحزن اللي من الدنيا حملني، القبر وظل وسط القبور أبكي على حسن،
تقول الرواية لما مات الإمام قام ولده العسكري غسل والده كفن والده وخرج للناس حاسر الرأس شق جيبه. جول المؤمنين جول الناس بعضهم يقول لسيدي ومولاي شون تطلع بهالحالة هذه حاسر الرأس شققت جيبك؟ قال لهم إن موسى شق جيبه على هارون وأنا فقدت والدي. سيدي ومولاي المعذرة على هذه الكلمة، أنت رأيت والدك مسجى ما تحملت، رأيت أباك على المغتسل حسرت عن رأسك شققت جيبك، ما حال من أنزل جثة بلا رأس بلا رأس بلا رأس؟ خلى على الصدر ونزل وياه القبر يريد يقبل أبوه في خد جسد بلا رأس، يريد يقبله في جبين جسد بلا رأس، يقول وضع شفتيه على منحر والده. هذه حالة الولد. أما حالة الأبو، هذا الشاعر يقول قبل ما يطلع من قبر أبوه سمع هالصوت هذا يقول أبو يا الطفل خلى على الصدر، أبويا على صدري على صدري على صدري وبهدا يحط نحر على نحري. يمكن حسرة عندك تريد تبكي أكثر، الله لا يحرمنا من هالدمعة، الله لا يحرمنا من هالأن على الحسين. بعد بنقل لك هالصورة هذه. تقول الرواية لما استشهد إمامنا الهادي صلى عليه ولده العسكري في الدار، ثم صلى عليه المسلمون خارج الدار، صلاتين صلي على إمامنا الهادي. أما الحسين صلوا على أبو علي، صلوا على الحسين. هذا الشاعر يقول إيه صلوا على الحسين، كان ما سامع ترى صلوا على أبو علي في كربلاء. شلون صلوا يا شاعر؟ قال صلت على جسم الحسين سيوفه. هذه الصلاة اللي في كربلاء. يقول صلت على جسم الحسين سيوف، فغدا لساجدة الضباء محرابا محرابا. خلاص أختم بهالكلمة هذه. اللي شافت هالصلاة هذه لما جت ترى ساعات بس من فارقت أخوها، لما جت قالت أنت الحسين أخي أنت ابن والدي. يعني وش سوت هالصلاة في الحسين؟ اسمع هالكلمة واعذرني. تقول لأخويا بحليب أمي عليك، خويا بطل الونة ورفس رجل. يا ما يعينش بيدي عليك، خواتك تريد المعتنى ليك، خويا لا تقول ما عندك امروه، ولا تقول ضيعت الاخوه، انا ما خوذة يا حسين قواد شوف الشمر بيه. حتى منهم أخلوا ربوعا. تركوهم شتى مصارعهم واجمعها فضيعا. يا الله بحق هذا المصاب اشفي كل مريض، ولا تحرمنا الدمعة على الحسين، ولا تحرمنا مجالس الحسين، وارزقنا في القريب العاجل زيارة الحسين. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله سرج الظلمة. اجعل هذه البلدة آمنة يا رب العالمين، عجل فرج إمام زماننا، ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت الحاضرين والسامعين والمؤسسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.